بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله من كل داء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. هذه مجالس رحمة فيها الهدى، فيها مغانم للرسول توزعوا. فاسعوا إلى نور النبي وأقبلوا، عيشوا بنور الله لا تتراجعوا. طوبى لمن حضروا لقاء المصطفى، فتعلموا سنن الحبيب وأجمعوا، وتعاهدوا أن يقتدوا بحديثه، كل المكارم للنبوة ترجعوا. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. الفجوة بين الآباء والأبناء، الفجوة بين الآباء والأبناء، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. بنسمع كتير في مشكلة وفي خلل بين الآباء والأبناء. الأولاد ما بيسمعوش كلام أبوهم، الأب طول الوقت غايب عن البيت، ما فيش مناقشة، ما فيش حوار مع الأبناء. الأب شديد على الأولاد والأم مدللة بتدلل الأولاد. طيب زوجي تزوج عليا بزوجة أخرى وما بيجيش يسأل على أولادي. كل ده هنتكلم فيه بإذن الله تبارك وتعالى، ونشوف الأسباب التي أدت إلى الفجوة الموجودة بين الآباء والأبناء، وهل هو في فجوة صحيح ولا لا. جايز ضيفنا يقول لنا كلام تاني ومختلف إن مفيش فيه فجوة، وهنعرف هذا الكلام في حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن إحنا عايزين نركز ونقول إن السعادة مطلب مهم لكل إنسان، فكل إنسان يتمنى أن يعيش سعيدا في حياته. ولا أكون مبالغا إذا قلت إن السعادة تنبع من البيت، فإذا كان الإنسان في بيته سعيدا موفقا خرج إلى الناس مبتهجا، وإذا كان الإنسان في بيته منغصا خرج إلى الناس متبربا بهم ضيق الصدر سيء الخلق. وإذا كان أهل الغرب يقولون عقب كل جريمة فتش عن المرأة، فإنه يحق لنا أن نقول عقب كل مشكلة اجتماعية فتش عن البيت. طب نشوف فتش عن البيت والفجوة الموجودة بين الآباء والأبناء مع ضيفنا اللي بشرفنا في حلقة اليوم ونختص برنامج مجلس الرحمة للظهور فيه. احنا بيسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيفا في حلقة اليوم فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الله الدويش. الدكتور محمد المؤهلات العلمية الشهادة الثانوية من المعاهد العلمية سنة 1401 هجرية، بكالوريوس اقتصاد إسلامي من كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، دبلوم عام في التربية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ماجستير في التربية، الدكتوراه في التربية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. المسيرة العملية بالنسبة للدكتور محمد: التدريس في معهد إمام الدعوة العلم بالرياض، معيد في قسم التربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من عام 1416 هجرية إلى عام 1417 هجرية، باحث مناهج في إدارة تطوير الخطط والمناهج في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، عضو اللجنة التربوية لمناهج العلوم الشرعية في المعاهد العلمية لمدة 3 سنوات من عام 1415 إلى عام 1418 هجرية، مستشار في لجنة الإرشاد الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عضو الأسر الوطنية لمناهج العلوم الشرعية في وزارة المعارف، عضو اللجنة العلمية في العلوم الشرعية في المشروع الشامل لتطوير المناهج بوزارة التربية، رئيس فريق التأليف للعلوم الشرعية في المرحلة الثانوية، عضو اللجنة التربوية في مؤسسة مناهج العالمية، والمشرف العام على موقع المربي على شبكة الإنترنت. في كتير أكمل.
لا لا
بس مش ذاك. لا ما شاء الله انت منورنا.
الله يبارك فيك
ويا ربنا يسعدك ويوفقك ان شاء الله.
آمين. الله يبارك فيك
وسعداء بتشرف حضرتك.
جزاك الله خير.
تربية الأجيال تحقق نصر الأمة.
نعم.
وبغير التربية لا نصر. الكلام ده صح؟
صحيح طبعا. وإذا ما قلنا هالكلام يعني قد لا يكون لنا قيمة نحن وأصحاب التربية. نحن لا نقول لنبحث عن ذاتنا، إنما نصر الأمة سيتحقق برجالها، والرجال إنما يصنعون من خلال التربية. كل الرجال إذا تحدثنا عن أهل العلم، إذا تحدثنا عن المختصين في مجالات العلوم الدنيوية التي تحتاجها الأمة، إذا تحدثنا عن العسكريين، إذا تحدثنا عن القادة السياسيين،
نعم.
الناس بكل فئاتهم الذين يصنعون النصر هم نتاج تربية. تربية في الأسرة وفي المجتمع وفي المدرسة وبكافة مؤسسات المجتمع. وحينئذ التربية هي التي تصنع الرجال الذين يقودون في النهاية الأمة إلى النصر. أي نصر في مجال العلم، في مجال الحضارة، في المجال العسكري، في أي مجال من مجالات النصر أداتها هم الرجال. والرجال إنما تصنعهم التربية.
نعم. طيب إذن تربية الأجيال تحقق نصر الأمة وبغير التربية لا.
نعم.
طب هل تتفق معي فضيلة الدكتور أن هناك فجوة بين الآباء والأبناء؟
نعم يعني هناك فجوة، وربما يعني أقول أنها هناك فجوة بين الأبناء بين الآباء والأولاد، لأن الأولاد في اللغة تشمل الذكر والأنثى.
نعم.
يعني هي ليست فقط خاصة بالأبناء، وإن كان يعني التعبير بالأبناء أغلب. هناك فجوة وفجوة كبيرة جدا، ويعني أثارها واضحة ظاهرة. إذا تحدثنا مع الآباء نجد أنهم يشتكون من يعني مشكلاتهم في التعامل مع أولادهم. إذا تحدثنا مع الأمهات نجد أيضا أنهن يشتكين، سواء يشتكين من دور الأب أو من أنهم يشعرون أنهم أمام واقع يصعب عليهم التعامل معه. وإذا تحدثنا مع المعلمين في المدارس هم أيضا يشتكون من أداء الآباء، لأنهم يأتيهم هؤلاء سواء كانوا أطفال أو مراهقين ويشعرون هناك خلل كبير. إذا تحدثنا مع الأبناء أنفسهم سنجد الشكوى واضحة والصوت واضح. إذا تحدثنا مع رجال الأمن الذين يتعاملون مع حالات انحراف وحالات مشكلات، إذا تحدثنا مع أي شخصية في المجتمع سيجد أن يوافقنا أن هناك خلل، وجزء كبير من أسباب هذا الخلل ما تفضلتم بالإشارة إليه واقترحتم أن يكون عنوان الحديث هذه الحلقة.
طيب ربنا يكرمك. طب نشوف كده أسباب الفجوة بقى الموجودة بين الأولاد والآباء.
الأسباب كثيرة، لكن يمكن يعني نتحدث عن أبرزها. من أبرز هذه الأسباب أننا معشر الآباء ننتمي إلى جيل، وأبنائنا ينتمون إلى جيل بعدنا، وفي فارق كبير. وأنت الله يغفر لك في السيرة الذاتية فضحتنا شوي، يعني
ربنا
تحدثت عن تاريخ سابق. فنحن مثلا يعني عشنا قبل 4 عقود 40 سنة 30 سنة، الواقع أنا ذاك يختلف عن الواقع الذي نعيشه اليوم بعوامل عديدة جدا، والمؤثرات تختلف والثقافة تختلف وبناء عليه أولادنا ينتمون لجيل غير الجيل الذي نعيشه نحن، حتى طريقة تفكيرهم. يعني أنا أذكر كنت في سفر أنا والأهل وزرنا يعني روح نتناول الطعام في مطعم، والمطعم مبني بطريقة شعبية هو جزء من التسويق له بالطين وبال، فبنتي الصغيرة طبعا لم ترى هذا، وأشرح لها أنه كانوا الناس في بيوت سابقا مثل كذا ومكونات البيت. وبعدين سألتني قالت أبوي السابقين يصنعون الكمبيوتر من طين، طبعا لأنها هي عندها الكمبيوتر ده جزء من الحياة. احنا وقتنا اللي عاش التقنية شاف تلفزيون أسود وأبيض، وهذا عاش قمة التقنية وبث أرضي وطبيعة هذا. ليست القضية هي في منتجات التقنية إنما آثارها. فنحن ننتمي إلى جيل له طبيعة له خصائص له، وأتينا أمام جيل جديد.
نعم.
نمارس الأساليب نفسها اللي مارسها معنا آبائنا، وآبائنا نجحوا لأنهم استخدموا أسلوب كان مناسب في وقتهم.
طب نعمل إيه؟ يعني أنا مثلا حضرتك أنت يعني والدي وأنا ابن حضرتك، أنت جيل وأنا جيل.
إيه نعم.
أعمل إيه؟ وتعمل إيه معاي؟ ليه أنت تسمع دايما تقول الأولاد أنتوا زماننا غير زمانكم وأيامنا غير أيامكم؟ طب أنا عايز يعني أعمل تقارب وتجانس وتوافق بين الأب والابن والبنت، يعمل إيه؟
يعني مثلا دعني أعطيك من أبسط الأشياء اللي هي فارق بين الماضي والحاضر.
تمام.
بين جيل الآباء في السابق المؤثرات قليلة جدا، أنا لما أسمع كلام من أبوي قد لا أسمع غيره.
مؤثرات زي
إيه؟ الإعلام، الإعلام سواء تأثير بشكل مباشر مثلا أو أنه الإعلام يؤثر على أولاد الناس الذين نحتك معهم نحن يؤثرون علينا وينشئ الإعلام ليس تأثيره من خلال فقط مشاهدة الشاشة
أي.
لكن أيضا الناس اللي يشاهدون الشاشة شكلت عندهم أثر سلوك وانتقل هذا السلوك صار جزء من سلوك الناس مثلا الانترنت التواصل مع المجتمعات الأخرى الحياة المدنية بصخبها بضجيجها هذه العوامل كلها أثرت فمثلا من أوضح هذه الفروق أنه في السابق المؤثرات قليلة يعني أنا ما أسمع إلا كلام أبوي وكلام المعلم
أي.
ما أسمع كلام ثاني وبناء عليه إذا قال لي والدي أنه هذا كلام صحيح سأصدقه
أي.
وأطيعه وإذا قال لي المعلم أنه هذا كلام صحيح سأصدقه وأطيعه بل أنا إذا كان عندي مشكلة هسأل أبوي أسأل المعلم أيضا أنا بسيط ما في عوامل عديدة جدا بسهولة أقتنع لكن اليوم أولادنا لا يسمعون كثير يعني ينفتحون على صحيح أنهم ليسوا مثقفين ليسوا لكن في النهاية يتواصلون مع ثقافة الشرق والغرب فلما والده يقول له نفس الكلام بنفس اللغة اللي كان يقولها أبوه يقول له الكلام هو بصحيح
طب برضو
في كلام ثاني وفي إلى آخره
طب يعني برضو أنا عايز أحدث تقارب بين الأب والابن في المسألة دي نعمل إيه
يعني أولا الأب يجب أن يتفهم يجب أن أتفهم أن ابني يفكر بغير طريقة
ما عنديش وقت أنا حقول لك بلسان المشاهد أو بلسان الأب أنا ما عنديش وقت أقعد معاه ما عنديش أتفهم دماغه
لا لابد أن توجد وقت هذا هو أولادك مهما كانت ظروف انشغالك
سيبهم لأمهم
لا الله عز وجل خلق الطفل له أبوين له أب وأم والأم وحدها ما تصنع والأب وحده ما يصنع أيضا حتى لو 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 الأم مثلا راحت مشوار وتركت البيت ولا مرضت لا قدر الله وجلسنا أنا وياك عند أولادنا كل واحد عند أولاد أسبوعين أو ثلاثة حيطفش وما يستطيع إن الأم تؤدي دور ما يستطيع أديه الأب والأب يؤدي دور لا يمكن أن تؤديه الأم فإذا كنا نقول إن ليس عندنا وقت يجب أن نوجد الوقت ويجب أن نتخلص من بعض مشاغلنا أيضا نبرمج وقتنا
ما أنا عايز أربيهم وعايز أجيب لهم أعيشهم في عيشة كويسة هم بيتمنوها عشان يبقوا زي زملائهم
يعني التربية ليست فقط هي القضية الحاجات المادية حاجات مادية مهمة لكن أهم شيء بناء شخصيته يعني حينما أنا أجد وقت وأعطيه وقت وحينما أبني شخصيته بشكل صحيح سوف تكون أصلا هو فرصة فيما بعد في أن يكسب الكسب حتى المادي أفضل بمعنى انه مثلا الابن اللي يتربى في اسره مستقره ويرعى بشكل جيد وتنمو عنده مهاراته تنمو شخصيته بشكل جيد ستكون فرصه في التحصيل الدراسي افضل ستكون فرصه في الحصول على عمل افضل فرصه في النجاح في الحياه افضل واذا لاحظنا مثلا الابناء اللي فاشلين واللي عندهم مشكلات ستجد نسبه كبيره منهم عندهم مشكلات في الاسره
صحيح ما انا بقول لك فتش عن البيت
اي نعم
طب ممكن ده يجرنا لمساله لغه الحوار إن لغة الحوار نفسها مفقودة بين الأب والأم الأب مش عارف يتكلم مع ابنه والابن مش عارف يستوعب ومش يعني يقولك إيه يا عم كبر دماغك ده طب ما تيجي نشوف لغة الحوار بعد الاتصال
نعم
طب نستقبل أول اتصال السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا يا أم خالد
إزاي حضرتك يا أستاذ مالها
الله يسلم حضرتك أهلا وسهلا
والله منور وعلمنا الكبير عالم السعودية
ما شاء الله
دكتور محمد
نعم
انا في السعوديه وهو في مصر
ربنا يكرمك
بلده الثاني
نعم
مرحبا بيه في بلده الثاني الدكتور محمد وانا كلمته قبل كده هنا
الله
ما شاء الله عليه منور يا دكتور والله
الله يبارك فيك
انا بقول لحضرتك يعني الناس زمان كانت التربيه الناس على الفطره
اي نعم
ما عندهاش لا لف ولا دوران ولا حقد ولا كلام من ده كانت الناس بطبيعتها مشغولة بنفسها ناس على بالبساطة ناس يعني متواضعة فعلا الإعلام عامل دور كبير جدا يعني خلى عقول الأطفال غير كده يعني تيجي تكلم حد دلوقتي حضرتك يقول لك أنا رايح مش عارف أشوف الإنترنت أنا رايح أشوف ألعب أتاري يعني إن ما كانش موجود في البيت بيطلع بره برضه
نعم
فدي حاجات عوامل بتخلي الأخلاق بيبقى فيه فجوة ما بين الطفل وأمه وأحيانا تكون الأم مش متعلمة فما تعرفش تجاري معلومات الولد أو البنت فده عوامل فعلا أفسدت عقول الأولاد
نعم.
وياريت نرجع زي زمان ونرجع لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ودي أحسن حاجة. وربنا يخليك يا دكتور وسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم. طيب اتصال آخر. أخت منى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا أستاذ ملها.
الله يكرم حضرتك.
مرحبا بالشيخ في بلده الثاني فعلا زي ما قالت أم خالد.
الله يحييك.
كنت عايز أقول لحضرتك برضو من أسباب الفجوة عدم تعايش الأب لأبنائه. يعني ما فيش حوار بينه وبين أبنائه. لو في حوار أكيد هيعرف إيه اللي بيفكروا فيه وحيعرف يستخلص من ذلك إيه الحاجات اللي يقوم بها إيه أخطاء أبنائه.
أيوة.
ثانيا برضو زي ما قال الدكتور الفجوة بين الآباء والأبناء. زي مثلا ما فيش هو مش معاصر اللي عصرهم. يعني هو بيفكر بتفكير العصر اللي هو عاش فيه. هو بيفكر بتفكير أبنائه يعني أب معاصر للحياة. أكيد حيبقى ذلك فيه هيبقى مثلا هيبقى في تفاهم بينه وبين الابناء هيعرف يتعامل معهم ازاي وهيقوم طبعا اخطائهم.
طيب جميل
وبارك الله فيك يا رب.
شكرا. شكرا جزيلا. طب مسألة لغة الحوار.
نعم يعني هو نفس الكلام اللي تقوله الاخت منى يعني انه في مستويين. النقطة اللي اشارت لها اخت منى انه اصلا الحوار معدوم بمعنى انه انا ما لا امارس الحوار. المستوى الثاني اني حتى لو مارست الحوار قد لا امارسه بطريقه صحيحه. الحوار ليس انه في اثنين يتحدثون انه انت تتحدث وانا اتحدث. الحوار يقتضي مثل منا معشر الاباء ان نستمع. نحن لا نقبل ان نستمع من ابنائنا. ان ننصت لهم. ان نحترم رايهم. انا يمكن اختلف معك في الراي لكن احترم رايك. فرق بين أنني يعني أختلف معك في الرأي وبين أن لا أحترم رأيك. أنا أحترم رأيك أقدر رأيك وحينما أناقش رأيك أناقشه من خلال منطق من خلال دليل من خلال بلغة أيضا أنت تفهمها.
نعم.
أيضا يتطلب منا يعني تفهم استعداد للتنازل عن الرأي. وممكن فعلا أن ابني يقنعني ونعتقد أن هذا هو في الواقع سمو في شخصيتي وهو يجعل الإنسان كبيرا.
طب قل لي كده الأب يكلم ابنه إزاي؟
يعني أولا أنه يجب أن ينصت له إذا تكلم. نحن ما ننصت لأبنائنا ولما يتكلم قاطعة أحترم رأيه. حتى لو كان خطأ لا يعني أني أوافق عليه لكن أحترم رأيه. يعني مثلا ولما يقول أنا حر أعمل ما أشاء أنا ما أقوله لا أنت غير صحيح. أنت ما أنت بحر وما بصحيح هذا الكلام وهاللغة لا نقول أنه صحيح أنه الإنسان لا يعيش بدون حرية لكن وأقنع أنا من خلال مدخل آخر يعني أنه الحرية مبدأ ومطلوب لكن أيضا الحرية لها حدود. أنه يستطيع واحد يأتي يوقف السيارة كذا في العرض عند إشارة المرور ويوقف كذا يقول أنا حر أحد يقبل. أنت لو أنك ماشي في السيارة وبعدين واحد واقف قدامك كذا يقول لك أنا حر أنت ما تقبل. أنا لو أقفل عليك الباب في الغرفة وقول لك أنا حر أقفل الباب تقول لي لا. الآن هنا لابد من أن نقيد الحرية وننتقل من خلال يعني هذا المنطق الكلام المنطقي إلى أن نناقش الفكرة. نحترم رأيه نحترم طريقة تفكيره نحترم شخصيته. أيضا يعني يجب أن يكون عندنا استعداد أن نتراجع عن رأينا إذا اكتشفنا أنه خطأ ويمكن اكتشف رأينا خطأ. في أشياء أحيانا نحتاج نمشيها. في أخطاء نمشيها.
زي
يعني مثلا في أخطاء لابد أن يقع فيها الأبناء كنا نحاسب على كل صغيرة وكبيرة. لا داعي لذلك. الله عز وجل ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه
وعرض
عن بعض. ولهذا يقولوا ما استقصى كريم قط. وهذه من مكارم الأخلاق. يعني حتى في علاقاتنا الشخصية مثلا افترض أنك أنت بشر وأنا أتعامل أنا وياك وقعت في خطأ تجاهي قلت كلمة غير مناسبة مثلا سألتني سؤال محرج فأنا يعني ممكن أصرف أنطلق الإجابة أخرى إلى آخره وأنت تكتشفني أنه ما كنت مرتاح مثلا طلبت مني طلب غير مناسب تصرفت معي تصرف. فأنا يعني إذا لم أتعامل مع أخلاق مع الناس بالعفو لا يمكن أن يعني أنا أعيش. حينما نحاسب على كل صغيرة وكبيرة يعني سوف ينظر إلينا أبنائنا كأننا ضباط تحقيق وكأننا سلطة ويسعون إلى التمرد عليها. دع أولادنا يشعرون أن نحن شركاء لهم. إنه لم يكون عنده مشكلة ما يجي يقول يعني أخشى أن يعرف والدي.
ما هو الأب يقولك أنت أوه. أنت خليك في حالك, أنت ملكش دعوة, أنا والدك أنا اللي أتصرف وأنا اللي أعمل كل حاجة.
هو هذا المنطق خطأ.
فبتجي تبص وتلاقي لما الولد بيكبر ما عندوش شخصية.
لا هذا المنطق خطأ. بالعكس, ومن مصلحتي
أنا خايف عليه,
من مصلحتي أن يكون ابني قوي الشخصية. أنا شوف يا أستاذي, أنا حينما أنا أستطيع أن أستخدم أسلوب الردع والقوة وسيصمت ابني, لكن حينما يخرج للآخرين سيؤثر عليه الآخرون. لكن حينما أستمع إليه جيدا وأستمع لما يقول ربما يزعجني بعض ما يقوله ابني, لكن هذا موجود في داخله, دعه يقوله, دعني أسمعه ودعني أتحاور معه إياه, لأن من مصلحتي أن أنزعج من سماعه وأحيانا أسكته لما يقوله, لكن من مصلحتي أن أسمعه حتى أصححه وحتى أعرف ما يدور في خاطره. إذا شعر هنا يستطيع أن يتحدث بحرية. إذا واجهته مشكلة يستشيرني, إذا واجه ضغوط في الحياة لجأ إلي يشعر.
بس مفترض يا دكتور بقى أن أنا أعمل الكلام ده هو لسه صغير.
أي نعم, أي هي
هو لسه صغير.
إيه؟
أوجهه أو صحيح. أن أعلمه أن في حوار بينه وبين والده.
نعم.
أعلمه أن لما يحصل مشكلة تيجي تقول لي أو نتناقش مع بعض ونسمع بعض ونتكلم. نعم. مع بعض. المشكلة دلوقتي إن الآباء بيسيبوا أولادهم للأمهات تربي ويعملوا كل حاجة, وبتيجي تبص في الآخر لما يكبروا تقول طب أنت ما تجيش تقول لي ليه. لغة الحوار بقت مفقودة.
أنا لماذا أتي أقول لك؟ إذا كنت أتوقع منك حل للمشكلة. لكن إذا كنت أتوقع أنك تعاتبني, أنك تحاسبني, تسفى رأيي, أنت ما تعرف. نعم. أنت إلى آخره, ما في شيء يجعلني آتي لك. وأحيانا أنا أقول في نفسي, أو لما تقول لي أمي اذهب إلى والدك أقول أنا أعرف ماذا سيقول, وبناء عليه يعني ما في نتيجة. لماذا أذهب إليه؟ لكن حينما يشعر أنه حينما يأتيني ناقش موضوع يشعر أن أننا وإياه شركاء.
طب نشوف مناقشة الموضوع بعد الاتصال.
طيب
نستقبل الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا أخت هدى.
أهلا يا أستاذ مولى, ازي حضرتك؟
الله يكرم حضرتك يا رب.
ربنا يكرمك. البرامج اللي بتقدمها مفيدة جدا.
الله يكرم حضرتك يا رب.
أنا كنت عايز استأذن حضرتك, زي ما بتساعد الأم والأب إن هم يسدوا الفجوة اللي بينهم وبين ولادهم, يا ريت تتكلم لما تكون أم قايمة بدور الأم والأب لما تكون منفصلة, دي تعمل إيه؟ وحاول تفيدنا في الموضوع ده, ربنا يجازيك كل خير.
حاضر.
شكرا.
حاضر, شكرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. موضوع المناقشة.
نعم.
بين الولد والأب والأم.
نعم. يعني موضوع المناقشة, نحن لكون,
أنا عايز حضرتك تقول لي نماذج واقعية.
نعم.
يعني بصفة حضرتك خبير تربوي على ومعروف على المستوى
يعني
العربي, أنا عايز نتكلم
يعني.
لا بقى أنت تسأل كل خير.
ماشي إن شاء الله.
ولكن إحنا عايز, أنا عايز نماذج واقعية. نعم. أنا بناخد كلام حضرتك.
نعم.
والمشاهدين اللي بيتفرجوا علينا يشوف ده بيحصل معايا ولا لا. نعم. ده بيحصل مع ابني ولا لا. بيحصل مع أبويا ولا لا. بيحصل مع أمي ولا لا.
نعم.
فأنا عايز حضرتك مثلا في موضوع المناقشة تتكلم وتقول لي إزاي الأب والأم يتناقشوا مع أولادهم.
يعني هو أول خطوة أنه لابد أن يكون في علاقة ودية. تمام المقولة. دعني أعطيك نموذجين.
طيب.
نموذج طالب في الثانوي مع صورة أبوه. ويريها زملائه ويقول اللي بشرني بموت هذا سأعطيه جائزة. يعني لاحظ حينما يعيش الابن هذا الشعور تجاه والده. فغض النظر عن السبب والباعث, لكن في النهاية أنا سأفترض أن الابن عنده قصور, عنده خطأ. أنا الأب, أنا اللي رعيته منذ أنه لا يستطيع يتكلم, منذ أنه ما يقول إلا كلمة بابا وماما, رعيته. لماذا نشأ عنده هذا الشعور؟ شخص آخر طالب, أنا كنت درسته, وأبوه يعني كان يعمل في مؤسسة أمنية, ومن الطبيعي أنه يقلق عليه. لكن يقول أنا أشعر أنه أنا أحس أن أبوي حاط أجهزة تصنت في غرفتي, أنا أشعر أن أبوي ما يثق فيه, ويذكر لي نماذج غريبة جدا فعلا من يعني أسلوب والده معه. الدافع له هو الحرص, لكن في النهاية حينما يشعر الابن أنه يعني أن أبوه بهالصورة, أنه صاير مثل العسكري, مثل السلطة, أو يشعر أنه يتمنى يتخلص منه أو إلى آخره, فيعني ماذا تتوقع بعد ذلك من أثر؟ النقاش يعني ليس قرار إداري. أنت ما هو ابني موظف وقوله تعال اجلس, أنت الموظف استطيع استدعيه. لماذا فعلت كذا, لماذا فعلت كذا وفعل كذا وصحح. لا, المناقشة ما لم تكن في جو فيه ود, فيه ارتياح, فيه يعني لن تكون وجدية, ولن تؤدي النتيجة. يعني مثلا كثير من الآباء يقول لك أنه أنا لما أجلس أتناقش مع ولدي ما يرد علي، ساكت، تكلم المفروض كذا وصح كذا، بعد نهاية انتهيت قولي مع السلامة. ما هذه غير وجدية. الكلام هذا ممكن أسجله في شريط وأعطيه إياه، ولا في MP3 وأعطيه إياه يسمعه. ما لم يكن فيه يعني في تقبل، في أريحية، في اختلاف، في
عدم الثقة دي.
نعم.
عدم الثقة اللي موجودة بين الأب والإب، هي السبب فيها؟
هي فيها عاملين. العامل الأول عامل النفسي، إنه الابن ما يحب أبوه،
بمعنى
إنه الابن ما يحب أبوه، ما يرتاح أبوه.
ليه؟ إيه السبب؟ الأب عمله إيه؟
قد يكون الأب قاسي مثلا، قد يكون الأب ما يلبي حاجاته، قد يكون الأب بيتعامل معه بأسلوب غير مناسب إلى آخره، إنه في عدم محبة.
طب وجه بقى الأب يعمل إيه مع ابنه عشان ما يوصلش للدرجة دي؟
يعني بداية تعاملنا مع أبنائنا يجب أن يشعروا منا أننا نحبهم، يشعروا مننا أننا نعطف عليهم، يشعروا مننا أننا حريصين على مصالحهم. حتى إذا امتنعت أنا عن تلبية الطلب ينبغي أن يقتنع هو أن في سبب، لا ليس بالضرورة أن يقتنع بهذا السبب، لكن يقتنع أني امتنعت لسبب، إما أني ما أستطيع ماديا أو أن هذا يضرها أو إلى آخر، حتى لو ما اقتنع لكن يقتنع أن السبب منعي له ليس حرمان وليس
مهمة جدا،
ودي مهمة جدا، يعني مهمة أنه يرتاحون يعني سؤول لنا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا كان إذا خرج يلحقون، يأتون يركضون مثلا الأطفال، إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة كانوا يأتون فيردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، مجيء الأطفال له يركضون ماذا يعني؟ يعني أنه كانوا يحبونه، لماذا؟ كانوا يجدون منه من التعامل ما يقودهم إلى ذلك. فهو في سببين ليجعل ما يتناقش مع أبوه، عدم الارتياح وعدم المحبة، والشيء الثاني أنه يشعر أن المناقشة ما لها فائدة وغير مجدية. إذا حققنا الأمرين
يعني الأب رأيه هو اللي حيمشي،
رأيه هو اللي حيمشي ولا نستمع. إذا حققنا الأمرين في محبة، في علاقة ودية، وفي نفس الوقت في نقاش ودي، سوف يثمر النقاش والحوار وينجح.
طيب جميل، ربنا يكرمك. نستقبل اتصال أم فارس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
ازيك يا أستاذ ملهم؟
الله يسلم حضرتك، الله يكرمك،
بارك الله فيكم،
الله يبارك في حضرتك يا رب.
مرحبا بكم فضيلة الدكتور محمد في بلدكم الثاني.
هلا الله يحييكم.
يا أهلا وسهلا، سعداء جدا بحضرتك والله.
الله يبارك فيك،
شرفتنا جدا يعني.
الله يجزاك خير،
ربنا يبارك فيكم يا رب. لو سمحت أستاذ ملهم. طبعا الكلام اللي حضرتكم بتتكلموا فيه احنا يعني كلام جميل جدا، وربنا يبارك فيكم، وبتحاولوا يعني تلاقوا علاج. لكن انا لما بتكلم مع حضرتك بقول عن اسباب الفجوه اللي بين الاباء والابناء. انا بقول ان البعد عن الله سبحانه وتعالى سبب من اسباب الفجوه بين الاباء والابناء. في حاجه تانية وحاجه مهمه جدا، البحث عن المادة سواء داخل البلد أو خارجها يعني من قبل الوالدين أحيانا، وكأن كل شيء في الحياة هي المادة، وأصبحت لغة الحوار بين حتى الأبناء والأباء هي المادة. بالتالي انعدمت الرعاية والمتابعة للأبناء والتربية اللي هي أهم شيء في تكوين الشخص، ما بقاش فيه حوار ما بين الأباء والأبناء اللي بيوجد المودة وبيوجد المحبة وبيوجد حتى التقارب في الـ في الـ في الـ في, الـ في الافكار. انا بعتبر ان الحاجات دي كلها سبب من اسباب البعد.
طيب.
عن الاباء.
ربنا يكرمك.
فسامحني وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي قناه الرحمه.
شكرا جزيلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب احنا قلنا في مساله عدم الارتياح وعدم المحبه ومساله المناقشه، الوصول لرأي ان مثلا انا عايز اسمع الابن. طب مساله يعني الحاجه مفارس فتحتني في سكه موضوع البحث عن المال، موضوع سفر الاب.
طيب وش رايك انا استاذنك فيه؟ الاخت هدى كانت طرحت سؤال.
نعم،
لو نمر عليه سريع.
القائمه بدون الاب والام.
نعم يعني بس نمر عليه سريع. نعم. كذا طبعا هو الوضع الطبيعي انه ان الطفل يعيش مع ابويه، لكن قد يعيش مع أمه، أنه الأب متوفي مثلا أو في انفصال أو في طلاق أو في سفر أحيانا طويل، وحينئذ سيصبح الأم دور يعني مضاعف. أولا عليها أنها تحرص أنها يعني تكون علاقتها مع أولادها ليست فقط مجرد علاقة أم عاطفة، يكون في قدر من الإدارة والضبط. أيضا اختيار مكان السكن المناسب مهم جدا، التقارب مع ناس أقارب لهم، يعني مثلا لما يسكن قريب من أخواله أو أحد أعمامه أيضا هؤلاء يؤدون دور جيد وإيجابي. أيضا هي يعني تحاول أنها ما تشكل لهم موقف سلبي عن والدهم.
نعم.
مثلا إذا كان في انفصال ولا طلاق ليكن يعني الأب والأم يكرهون بعض إلى آخر حد، هذا الشيء وما نقوله لأولادنا شيء آخر.
طب ما هم الأولاد شايفين؟
لا هنا المهارة كيف حنا يعني نحاول نظهر بصورة أخرى، أنه في النهاية حتى لو اختلفنا يعني، ويجب أن أقول لأولادي أنه حتى أنا لو اختلفت مع أبوكم هو في النهاية أبوكم ولحق، والإسلام أوصانا بالأب.
ما هو الإسلام أوصانا، ولكن
يعني ولو كان مشرك
ممكن يعني هي تقول أو الأولاد يقولوا بس إحنا مش شايفين منه حنان ومش لاقيين وجنبنا،
حتى ولو كان
لأنه نتعرض لمشكلة مش جنبنا خالص.
ماشي، حتى ولو كان يعني لابد يتعلم الشيء هذا، إنه إن والدك حتى لو أخطأ عليك هو في النهاية يبقى والدك.
نعم.
وأنا يعني أقول دائما للشباب إنه حق الوالدين مهو ليس لأجل أنهم أحسنوا، ليس حق معاوضة، حق لكونهم والدين. يعني ما دام أبي فله حق لأنه أبي، وما دامت أمي فلها حق لأنها أمي، بغض النظر عن إحسانهم. صحيح المفروض أن الأب يحسن، الأب يعطف، صحيح أن الأب لما يقسو سيؤثر على يتقبل أبناء أهله، لكن الله عز وجل قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما
وصاحبهم
في الدنيا معروفة. يعني ليست فقط قسوة إنما مجاهدة على الشرك، ومع ذلك يأمر بالمعروف. فأنا قاطعت حديثك لكن يعني خشيت أنه يمضي الوقت ما أجبنا على سؤالك.
نعم.
نعم أنت تكلمت عن
مسألة بقى صفر الأب
فارس. إيه نعم.
إيه نعم. صفر الأب
يعني يجب أن نكون واقعيين يا أستاذ ملام، هناك يعني في هناك ظروف تستدعي ذلك.
صحيح.
تستدعي ذلك، يعني سواء نتكلم عن سفر مؤقت أو سفر دائم. أنا الآن وأنا أتحدث معك أنا مسافر تارك أولادي، بس إن شاء الله يعني إنه يعني
بخير
إن شاء الله.
إن شاء الله.
وليست المشكلة مثلا في السفر الطويل الاغتراب أحيانا، حينما يغترب الأب أو الأم ويبقى سنوات بعيد عن أولاده. طبعا هناك مستويات في التعامل مع الموضوع، أنا في نظري إنه كلما أمكن إنه يصطحب أولاده معه مثلا.
خلينا نكون واقعي. أي
نعم.
سفر الأب بيسافر عشان يجيب فلوس.
أيوة.
ما فيش مشكلة.
إيه نعم.
ولكن الأب بيسافر بيبعت فلوس كل شوية.
إيه؟
الابن والبنت خدوا على التدليل، خدوا إن في فلوس بتجيلهم كل شهر، بتجيلهم كل فترة معينة، إن أنا باخد واخد فلوس واصرف، أقول ده أنا واخد الفلوس ده عشان درس معرفش إيه، أخد فلوس علشان حصور ملزمة إيه.
إيه نعم.
بعد كده الموضوع بيكبر إن أنا بصطحب وبيبقى فيه صحبة سوء، بنفتح في السجائر، بنفتح في المخدرات، بنفتح في موضوع الزواج العرفي ونماذج كتير وحاجات كتيرة جدا.
إيه نعم.
فانا عايز
انا اقول ان في
الاب اللي بيسافر يعمل ايه.
اي انا اقول في مستويات.
ايوه.
المستوى الاول انه اذا كنت استطيع انا ولو من تضحيه، كل شيء لابد في تضحيه.
تمام.
اذا كنت استطيع اني اسافر باولادي معي يعني اجد فرصه عمل للام مثلا، وهذا متاح، واحيانا في مؤسسات لما تكون الام موجوده يصير التعاقد معها سهل. الان التقنيه تطورت، يعني هناك امكانيه العمل عن بعد عن طريق الانترنت. اذا سافرت باولادي معي قريبين مني، أرعاهم، يعيشون معي بوضع طبيعي، أيضا يعيشون تجربة جديدة في مجتمع آخر. هذا هو الخيار الأول. الخيار الثاني قد ما استطيع، ما هو ليس كل الناس يستطيعون. يعني مثلا نفترض أنه عنده أولاد في الجامعة وصعب طبعا يدرسون في يعني ربما يكون التعليم العام أسهل، لكن في الجامعة مرتبطين بتخصصات معينة وقد لا يستطيع أن يسافر، قد تكون أمهم مرتبطة مثلا بعمل ما سيتخلى عنه. المرحلة الثانية حينما يسافر يجب أن يراعي عدد من الأمور. أولا يتواصل معهم، تواصل بالاتصال بالزيارة أيضا ما أشرنا إليه أنه مثلا اختيار مكان السكن بشكل مناسب، يصيرون أخوانهم قريبين منهم مثلا أعمامهم، يعني يكون فيه رجل قريب يتواصلون معه يرعاهم إلى آخرة. أيضا هنا دور الأم يزداد ويتضاعف. ومي المشكلة يا أستاذ في مسألة أن يكون الأولاد عندهم نقود، لا، هي المشكلة أن يتربى بشكل صحيح.
أيوة.
إذا تربى بشكل صحيح سيوظف النقود توظيف جيد.
هل ممكن أقول لك الأب والأم مش عارفين يربوا؟
ما يعني نحن لا نريد أن يعني نخطئ على الناس، لكن كلنا نخطئ في التربية. والمشكلة يا أستاذ ملهم أن التربية ليست مجرد أني أنا أحب التربية ومقتنع أن يجب أن أربي معناها أنه خلاص أربي بشكل صحيح. يعني أحتاج أن يكون عندي اقتناع وعندي شعور بمسؤولية ومع ذلك أعرف أربي. يعني في آباء كثير
نقولهم تاني
إيه، إني أنا مقتنع بأهمية التربية.
أي.
وأجتهد وأفعل وأعرف أعمل بطريقة صحيحة. يعني الآن وأنا جاي من مدينة نصر إلى هنا إلى مدينة إنتاج الإعلامي، عندي رغبة إني آتي إلى مدينة إنتاج الإعلامي، وفعلت السبب جيت وركبت السيارة، لكن إذا ما أعرف الطريق أنا ممكن أتجه من هناك.
بس شفت الزحمة؟
أيوة شفت الزحمة. طيب. وممكن أطلع مع وسط
الزحمة دي بتعمل مشاكل في البيت.
أي ماشي. وممكن إذا ما أعرف الطريق أنا أروح مع وسط القاهرة من هناك وما أصل هنا للساعة واحدة. فالرغبة ما تكفي، التربية يحتاج يعني رغبة وإيمان بأهميتها وإرادة وعمل، وفي نفس الوقت عمل بطريقة صحيحة، لأن في آباء كثير وأمهات كثير حريصين ويفعلون يعني يبذلون جهد، لكن الجهد لا يبذلونه بطريقة صحيحة.
نعم. طب في يعني رسالة جاية على الاس ام اس، ما هو اللي هي مسألة يعني الأولاد كيفية أداء الأبناء للصلاة.
نعم
مظبوط كده. كيفية أداء الأبناء للصلاة، ممكن الأبناء يعني متكاسلين ومقصرين في الصلاة، فالأب والأم مش عارفين يعملوا معهم إيه؟
هي من البداية يا أخي، يعني ليست القضية أنه أنا أطلب من الصلاة ويتأخر. من البداية أولا يجب أن أغرس عنده حب الصلاة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يعني طريقة أمره بالصلاة. في حالات كثيرة أن الأب والأم حريصين ويأمرون بطريقة قاسية، بطريقة صارمة. وتكرارها يؤدي إلى أن يكون شيء صعب عليه، شيء ثقيل. خذ مثلا اليقاظة من النوم. الابن يتأخر الفجر نوقظ النوم، اليقاظة أحيانا فيه طبيعي، إحنا بشر نتضايق، ربما ننزعج ننفعل إذا ما استيقظ مباشرة، وأحيانا للأسف نتلفظ مثلا بكلمات غير مناسبة، قد تكون قاسية وقد تتطور إلى كلمات غير لائقة. طيب ما هو الأثر التراكمي لهذا الأسلوب عليه فيما بعد؟ يعني لن يرحب بالصلاة، هو ما ينظر الصلاة مثل ما ننظر إليها نحن أنها عبادة عظيمة وصلاة بالله عز وجل، هو في النهاية ينشأ. فإذا نشأناه على حب الصلاة من البداية، عودناه أنه نأمره للصلاة بطريقة صحيحة يعني مناسبة ولبقة، نصطحبه معنا المسجد، الجو اللي في المسجد أيضا، تعامل أهل المسجد، كلها في النهاية هالأمور ستقود إلى أن يكون تعامله مع الصلاة يعني أمر إيجابي. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا مساحة واسعة جدا، يعني مروا أولادكم الصلاة 7 سنين وضربوهم عليها 10. الآن 3 سنين كلها فقط أمر وحث وترغيب، ثم الضرب 10 إلى سن البلوغ اللي قريب من 15، هو في 10 غير واجب عليه، لكنه أيضا لأهميتها يعني يلزم بها حتى لا يتجرأ ويعتاد تركها.
ربنا يكرم حضرتك رب. طب في النهاية كده يعني جملة مختصرة لما قلنا،
يعني أن نحن ننتمي إلى عصر الآن غير العصر الذي نشأنا فيه وغير العصر الذي تربينا فيه. وهذا العصر يتطلب منا أن نتعلم جيدا كيف نربي أولادنا. وحينما نكون مهتدين صالحين أتقياء حريصين على أولادنا، هذا وحده لا يكفي. يعني يجب أن نتعلم كيف نربيهم بطريقة صحيحة، كيف نتحاور معهم نتواصل معهم، ولا ننسى أيضا دعاء الله عز وجل دائما، فإن الله عز وجل وصف عباد الرحمن بأنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأصلح لي في ذريتي.
ربنا يكرم حضرتك، ويعني حضرتك أسعدتنا وشرفتنا، والوقت مر سريعا. ربنا يكرم حضرتك يا رب، سعداء بشرف حضرتك.
حياك الله.
شكرا جزيلا. هكذا مشاهدينا الكرام، يعني في نهاية الحلقة باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد عبد الله الدويش من كبار علماء المملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا. ربنا يكرم حضرتك.
يعني كلمة هذه.
شكرا جزيلا. ربنا يكرم حضرتك ويسعدك يا رب. يعني في النهاية مشاهدينا الكرام، يعني ننهي هذه الحلقة وهذا الموضوع، يعني سنتناوله في حلقة الخميس بإذن الله تبارك وتعالى مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر، أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس. في النهاية مشاهدينا الكرام، نتذكر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، أي على حمار أو دب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، انظر إلى التربية والتوجيه من المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، عقيدة، تأصيل للعقيدة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. مشاهدينا الكرام، في انتظار حضراتكم في حلقة الخميس مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر، وفي حلقة الجمعة بإذن الله تبارك وتعالى مع فضيلة الأستاذ الدكتور بدير محمد بدير، أستاذ الثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر. مشاهدينا الكرام، كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسر قناة الرحمة، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.